بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتح القاف، اللقطة، وأيضا يجوز تسكينها، تسكين القاف، اللقطة، يعني قال لقطة ولقطة. ايش بعد؟ ايش قال المؤلف؟
وهي مال او مختص،
او مختص.
وهي مال،
وهي مال او مختص ضل عن ربه، دنانير او شاء او نحو ذلك، ما في. طيب، احيانا يدخل الحاشيه في الكلام. طيب، قال اللقطة معناها كما عرفها المؤلف هنا: وهي مال أو مختص ضل عن ربه. أنا مال كدراهم أو دنانير أو من أشياء من الحيوانات أو من العقار، لا أقصد من المنقولات، أما العقار ثابت، أنا من الأشياء المنقولة، أو مختص. المراد المختص معناه ككلب صيد أو سيارة، أنا خاصة به. وغالبا المختص هذا الذي لا مالية له، ليس أصله مال، لكن تجد لأحد الأشخاص فيه اختصاص، أنا أنه يخصه هذا الشيء. قال: وتتبعه همة أوساط الناس. أنا كأنه من التعريف، وتتبعه همة أوساط الناس، أي تتعلق به رغبة أوساط الناس. أنا يريد إيش؟ أوساط الناس الذين ليس هم أشراف الناس، لأن غالبا أشراف الناس لا تتبعهم أو لا تتبعه همتهم، لأنه غالبا مثل هذه الأشياء ما تكون عندهم لها قيمة لكثرة أموالهم، فلهذا ما ينظرون إلى مثل هذه الأشياء، فلهذا لا عبرة بهمتهم. فلهذا قال: وتتبعه همة أوساط الناس، فالعبرة بأوساط الناس، أنا تتبعه همة أوساط الناس. إذا لم تتبعه همة أوساط الناس، وقال أوساط الناس أيضا لكي يخرج الفقراء الذين لا عند ما عندهم شيء، فهذا قد تتبع همتهم حتى الشيء اليسير، لكن أخذ بأوساط الناس الأشياء التي لا قيمة لها عندهم. أنا عندهم هينة مثلا 1000 2000، هذا الشيء ما تتبع الهمة، معنى أنه يبحث عنه وكذا، بخلاف مثلا لو كان 10,000 أو أكثر، فهذه تتبعه همة أوساط الناس. وكذلك أيضا في المتاع، الشيء المختص به إذا كان له قيمة، يكون مثلا من ذهب، فهذا مثلا تتبعه همة أوساط الناس. لكن إذا لم تكن له قيمة، إذا كان مثلا من حديد أو من غيره، أو حتى من فضة أحيانا شيء يسير كالخاتم وكذا، هذا غالبا ما تتبعه همة أوساط الناس. قال: فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. فالشيء الذي لا قيمة له عند أوساط الناس كالرغيف والتمر والسوط والحبل وغيرها من هذه الأمور، هذه قال تملك بلا تعريف، فقال فيملك بلا تعريف. ودليل هذا المسألة أو هذه المسألة ما جاء في حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، وجاء بلفظ كانوا لا يرون بأسا بالعصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. وعل بعض العلم هذا الحديث بعنعنة أبي الزبير المكي، لكن معناه له شاهد، وله شاهد في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بتمرة في الطريق، مر بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. أنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع من عدم أكلها أنها خشية أن تكون من الصدقة، أي أنه لم يمنعه كونها لقطة، وإنما الذي منعه خشية أن تكون من الصدقة. فالآن اللقطة أقسام: أولا اللقطة التي لا تتبعها همة الناس، الضائع، اللقطة هي الضائع الذي لا يتبعه همة الناس، فهذا ليس فيه تعريف. والنوع الثاني قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. هذا النوع الثاني الذي الضالة من الحيوانات التي تمتنع بنفسها، الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، لأن هذه الأشياء ما تمتنع من كبار السباع كالأسد والنمر، أنا يفترسها الأسد والنمر وغيرها، لكن من صغار السباع مثل الذئب مثل الفهد وغيرها من هذه السباع، هذه ما تستطيع أن تعتدي على الإبل أو على البقر. فالأصل أن هذه الإبل والبقر لا يجوز التقاطها، لا يأخذها. والدليل نفسه حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. فقال: يا رسول الله، فضالة الغنم؟ فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال: يا رسول الله، فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وقاس كثير من أهل العلم البقر على الإبل، وهو المشهور من مذهب أحمد، كما ذكر المؤلف هنا الثور أنا قياسا على الإبل. وقال بعض أهل العلم أن البقر لا يقاس على الإبل، بل البقر تلتقط كالشاه، وهو قول عند المالكية، وكذلك قول عند بعض الحنابلة على أن البقر لا تقاس بالإبل. والقول المشهور عند أكثر أهل العلم أنها تقاس، وقد جاء عند أبي داود من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن جرير بن عبد الله أمر ببقرة فطردت حتى توارت، طردت معنى ضالة، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأوي ضالة إلا الضال، لا يأوي الضالة إلا ضال. لكن الحديث مختلف في صحته، بل هو ضعيف، لكن الحق أن البقر ليس مثل الإبل، الإبل تخزن الماء، تشرب كثيرا، ممكن تصبر في الصحراء أسبوع، وأيضا قوتها أقوى من البقر، لقوة جسمها وكذلك طولها. ولهذا البقر أشبه تكون بالشياه، لكن ممكن يقاس على الإبل الخيل والبغال والحمير، لكن الحمير أيضا قد يكون أنها أيضا لا تستطيع على ممكن حتى صغار السباع يجرحها ويأكلها. ولهذا الإمام ابن قدامة رحمه الله استثنى أيضا الحمر، أنا قال أنها لا تلحق بهذه الأشياء بالإبل والخيل والبغال، وهذا قول له نظر أو له حق من النظر، لأن الحمر أولا لا تصبر عن الماء، وأيضا هي ضعيفة، أنا ممكن أنه يعتدي عليها من صغار الإبل كالذئب وغيره. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعها فإن معها سقاؤها وحذاؤها، أنا سقاؤها أي أنها تشرب الماء وترد وتأكل الشجر، تشرب ماء وتكتفي بهذا الماء، لا داعي أن الإنسان يأخذها ولو وجدها في مكان خال. فلهذا قال بعض أهل العلم إن ثبت أن الحمار يصبر على مثل ما يصبر عليه الإبل فيقاس به، لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلات. فلهذا ما كان يدافع عن نفسه ومعه سقاءه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل، هذه لا يأخذها، فإن أخذها وتلفت في يده فإنه يضمنها، أنا أخذها فماتت فإنه يضمن هذه الحيوان، لكن هل تبرأ ذمته برده إلى موضعه؟ أنا مثلا وجد إبلا في مكان بعيد من الناس فأخذه ثم الصباح رده إلى مكانه، فهل يبرأ؟ قالوا لا يبرأ، ما دام أنه أخذه لا يبرأ، لا تبرأ ذمته بإرجاعه إلى موضعه، وإنما تبرأ ذمته إذا أعطاه لمالكه أو من يقوم مقامه أو يرجعه مثلا إلى الحاكم أو من يقوم مقامه، إذا كان هناك الحاكم يأخذ هذه الضوال ويضعها في مكان مختص به، أو عنده مثلا أموال للصدقة، إبل للصدقة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغير إن أمن نفسه على ذلك. هذا الآن القسم الثالث من اللقطة، ما يلتقط ويؤخذ وتتبعه همة أوساط الناس، فهذا القسم كالشياه ونحوها، فإنه يلتقطها، لكن قال إن أمن نفسه على ذلك. ويدخل في هذا أيضا صغار الإبل التي تسمى الفصلان أو الحاشي، وصغار البقر التي تسمى العجاجيل، أنا جمع عجل أو تسمى الوحش، وحش البقر صغير، أيضا صغار الخيل وغيرها، كذلك سائر الأمتعة أيضا تلتقط، المال مثلا ذهب يلتقط، مال يلتقط إذا كان كثيرا، لكن هنا قال بشرط أن يأمن نفسه عليها. أنا إذا علم من نفسه الأمانة والقدرة على التعرف فله ذلك. وهذا شرط مهم جدا، أن كثير من الناس يأخذ اللقطة وهو طامع فيها، فلهذا يقصر في التعريف، يقصر في التعريف، لا يعرفها تعريفا صحيحا. فإذا كان الشخص عرف من نفسه أنه لا يؤدي هذه الأمانة، بعض الناس مثلا يأخذ غنمة ويضعها مع غنمه في الجريبة، في الصباح يقول لا ما سأخرجها لأنها قد تضيع مرة أخرى، وكل ذلك حرصا على أن يستولي عليها، وهذا خطأ. فإذا كان لا يأمن على نفسه من أخذ هذه اللقطة أو عدم التعريف لها، إذا كان ما يستطيع أن يعرفها أو أنه قد سيهمل هذا الباب، فالأولى له أن يترك هذه اللقطة. ومذهب الشافعية وقول بعض الحنابلة كأبي الخطاب صاحب التمهيد الكلوداني، وأيده أيضا صاحب الإنصاف المرداوي، أنه يستحب له أن يأخذها ولو كانت في إذا كانت في مضيعة، يستحب له أن يأخذها إذا كانت في مضيعة، أنا مكان خال من الناس. لكن الصحيح مثل ما قال أحمد وغيره، أن من علم من نفسه أمانة وأنه سيؤدي أو سيعرف هذه اللقطة يأخذها، فيستحب له أن يلتقطها، لأن هذا من الإحسان إلى الناس. أنا وأشبه ما تكون هذه وديعة عنده، وإلا فهو كالغاصب، إذا كان أخذها لأجل أن يتملكها ولا يعرفها فهو كالغاصب. فإذا علم من نفسه الخيانة أو عدم القيام بحفظ هذه اللقطة فهو يعتبر كالغاصب، فيقول العلماء يده تكون يد متعدية، فلهذا يكون عليه الضمان، فلهذا لا يحل له أن يأخذها إذا كان يعرف أن في نفسه الخيانة أو يخشى أن لا يقوم بواجب التعريف، لأن أخذها هنا أيضا تعريضها للضياع وتفويتها على ملتقط آخر قد يكون أحسن منه يحفظ هذه الضائع. والعلماء يقولون يد المعتدية، اليد المعتدية يد ضامنة، اليد المعتدية يد ضامنة، فيكون معتدي إذا كان يعلم من نفسه أنه سيخون. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.